بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلق، اختار آدم حسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. الكون كونه، والأمر أمره، والعبد عبده، والخلق خلقه، ولا إله غيره. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا وأمانا واطمئنانا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء بكم في هذا المسجد الطيب المبارك، فهذا هو اللقاء الثاني لي بهذا المسجد. ولعلك تسأل، إننا أول مرة نراك في هذا المسجد. أقول لك، كانت المرة الأولى عندما أنشئ هذا المسجد، وكانت أول صلاة عيد، كنت خطيبا للعيد في ساحة هذا المسجد الطيب المبارك، لذا قلت هكذا يتجدد اللقاء بكم في هذا المسجد الطيب المبارك. وفي بداية اللقاء أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. موضوعنا الليلة قوة الإيمان والإسلام تحت عنوان العزة لله وحده لا شريك له، وهو سبحانه يهبها لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم وللمؤمنين. لا شك أن أمة الإسلام كما تعلمون تعيش واقعا مريرا، هذا الواقع المرير بينه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء عند الإمام أحمد وغيره. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحقق ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فتداعت الأمم على أمة الإسلام. وبعد أن كانت الأمة لها القيادة ولها الريادة، وبعد أن سادت وقادت، أصبحت كما ترون، كما يصفها البعض، كغنم في ليلة شاتية لا راع لها يقودها، تمزقت وتفتتت وتحزبت، وصارت دويلات متفرقة متطاحنة إلا من رحم ربي وعصم. بل علمنا النبي عليه الصلاة والتسليم المخرج عند الفتن، ففي الحديث: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رد يأجوج ومأجوج هكذا، وأشار بالسبابة والإبهام وحلق بينهما، ثم قال: أيقظوا صواحب الحجرات يصلين، أو كما قال النبي الأمين. فعلمنا أن المخرج عند الفتن باللجوء إلى الله رب العالمين، لأن العزة لله وحده، وربنا تعالى يمنح هذه العزة لرسوله صلى الله عليه وآله وللمؤمنين. فعلمنا كيف يكون السبيل: أيقظوا صواحب الحجرات يصلين، أي الفزع إلى الرب الكريم جل وعلا لتحقيق الطاعة والعبودية الحق لله رب العالمين. بل وبين عليه الصلاة والتسليم طبيعة الفتن، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رأينا كل ما أخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، رأينا الفتن التي هي كقطع الليل المظلم، رأينا الفتن التي تجعل الحليم حيرانا، فنسأل الله تعالى أن يجعل لنا فيها الفرقان فنميز بين الحق والباطل، اللهم آمين. من أجل ذلك إخوة الإيمان والإسلام كان موضوع الليلة العزة لله وحده لا شريك له، يهبها الله تعالى لرسوله الأمين صلى الله عليه وآله وللمؤمنين. لذا سوف نقف الليلة أمام بعض نصوص القرآن الكريم التي توضح هذه الحقيقة أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. النص الأول، كلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن، على مائدة سورة فاطر، على مائدة سورة فاطر، يقول الرب الكريم سبحانه جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هذه الآية كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما سمعناها، ولكن ترى هل وقفنا معها وقفة تدبر وتأمل؟ القرآن إخوة الإيمان والإسلام ما أنزل على قلب النبي الأمين إلا من أجل التدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليتدبروا آياته. ومن معاني التدبر إتقان الحروف تلاوة لقول الله عز وجل، ورتل القرآن ترتيلا. ومن معاني التدبر تصديق الخبر وتنفيذ الأمر واجتناب النهي. ومن معاني التدبر إنزال الآيات في الموضع الذي من أجله نزلت. هذه بعض معاني التدبر لكلام الله رب العالمين. كثيرون الذين يقرؤون القرآن فيقيمون الحروف ويضيعون الحدود، تجدهم يتقنون حروف القرآن تلاوة، ولكن إن نظرت إلى أعمالهم ترى عجبا عجابا. القرآن إخوة الإيمان والإسلام هذا الكتاب العظيم به بنى النبي أمة وأقام النبي دولة في 23 سنة فقط من تاريخ الدعوة، 13 سنة في مكة و10 سنين في المدينة. بالقرآن حول النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم رعاة الغنم إلى قادة للأمم، حتى رأينا البدوية ربعية بن عامر رضي الله تعالى عنه أرضاه، بدوي فقير لا يؤبه له، ولكن بالقرآن وبالإسلام أصبح مفاوضا لكسرى ملك الفرس. في بعض المعارك طلب كسرى فارس التفاوض مع جند الإسلام، فأرسلوا له ردعية بن عامر، صحابي جليل لولا هذا الموقف ربما ما عرفه الكثيرون منا. فانظر إلى عظمة الإسلام وكيف رفعت هؤلاء بالقرآن والسنة. وها هو ردعي ابن عامر ينطلق على دابة يلبس عباء بالية قديمة، وينطلق إلى قصر الفرس ويقف على بابه ويطلب منه الحرس والجند أن يتخلى عن سلاحه وأن يترجل، أن يمشي على رجليه. فماذا قال؟ قال والله لن أدخل على كسراكم إلا على ظهر دباتي وبيدي حربتي، وإلا أعود من حيث أتيت، فأنتم من أرسلتم إلينا. الله أكبر، عز الإسلام يا جماعة، الإسلام عز. فإذا بالجن يدخلون على مليكهم ويخبرونه بما قال هذا البدوي الفقير، فقال أذنوا له. وها هو ربعي بن عامر كما تحكي كتب السيرة يدخل على دبته في بلاط كسرى الفرس، ويطعن بحربته على البسط الممدودة بين يدي كسرى فارس، وإذا بكسرى فارس ينظر إلى هذا البدوي الفقير الذي جاء مفاوضا ويقول مستهزئا: من القوم؟ هكذا قال. فرد عليه ربعي بن عامر ردا عجيبا، قال: نحن قوم ابتعثنا الله عز وجل لنخرج من شاء الله عز وجل من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. هكذا يبين ربعي المقصد من هذا الجيل الفريد الذي ربي على مائدة القرآن الكريم. نحن قوم ابتعثنا الله، وانظروا إلى دقة اللفظ، ومعلوم أن البعث هو حياة بعد موت، وكأنهم كانوا قبل الإسلام أمواتا، فأحياهم الله تعالى بالقرآن وبسنة النبي العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. ابتعثنا الله لنخرج من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، التوحيد الخالص، العبودية الحق لله رب العالمين. نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام. بالقرآن رب النبي هذا الجيل الفريد، والقرآن الذي صنع هذا الجيل الفريد ما زال بين أيدينا، وما زال في صدور الكثيرين منا، قادر على بناء الرجال وإعداد الأمم، ولكن أين من يحسن الاستقبال؟ أين من يحسن التعامل مع القرآن؟ إن الصحابة رضي الله عنهم كان لهم حال مع القرآن الكريم، كان أحدهم يسمع الآية فتغير مسار حياته كلها. ليه؟ لأنه يسمع القرآن بالقلب ويعلم مقاصد القرآن، فكان يصدق الخبر وينفذ الأمر ويجتنب النهي. فبنى النبي بالقرآن أمة، وأقام النبي بالقرآن دولة صلى الله عليه وآله وسلم. فعليك أخي عندما تقرأ القرآن أن تقرأ بتدبر، تتعلم من أجل عمل، فلا خير في علم لا يحمل على عمل. من هنا أقول لك: كلنا قرأنا هذه الآية، وكلنا استمعنا إلى هذه الآية مرارا وتكرارا، ولكن هل وقفنا أمامها وقفة المتدبر؟ الله جل وعلا يقول فيها: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. العزة أي الغلب والنصر والتأييد، فمن أراد الغلبة ومن أراد النصر ومن أراد التمكين فلا يطلب ذلك كله إلا ممن بيده الأمر، وممن له العزة جميعا، وهو الله رب العالمين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ثم بينت الآية السبيل لتحقيق العزة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالطريق إلى تحقيق العزة بالعبودية الحقة لله رب العالمين، إليه يصعد الكلم الطيب بمفهوم المخالفة، الكلم الخبيث يرد، فلا يصعد إلى الله عز وجل من أقوالنا إلا ما كان طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالمسلم الحق هو الذي بين النبي حاله، فقال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم لسانه رطب بذكر الله، لا يعرف من الأقوال إلا الطيب، ولذا قال النبي الأمين: الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. والله جل وعلا قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. كلمة طيبة هي قول لا إله إلا الله، كلمة طيبة هي ذكر الله، كلمة طيبة هي التسبيح، هي التهليل، هي التكبير، هي التحميد، هي التعظيم، هي التمجيد. كلمة طيبة هي أمر بمعروف، كلمة طيبة هي نهي عن منكر، كلمة طيبة هي إصلاح ذات البين، كلمة طيبة هي إدخال السرور على مسلم بقولك، وهذا من أفضل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. فالكلمة الطيبة لها أثر عجيب في دنيا الناس إضافة لأثرها في الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن العبد ليتفوه بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها في الجنة درجات. الله أكبر، كلمة ترفع بها في الجنة درجات. وإن العبد ليتفوه بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال النبي الأمين. كلمة طيبة هي فقط التي تصعد إلى الرب جل وعلا، تصعد عليها نور فيقبلها الرب جل وعلا، ويثني الرب جل وعلا على قائلها في الملأ الأعلى. ولذا عندما جلس نبينا الأمين صلى الله عليه وآله ومر يهودي على رسول الله، فقال اليهودي للنبي الأمين: السلام عليك يا محمد. وكان اليهود كثيرا ما يستعملون تلك الألفاظ سخرية واستهزاء ودعاء على النبي صلى الله عليه وآله، والسام في اللغة الموت والهلاك. فأجابه النبي بقوله: وعليكم. بجوار النبي تجلس أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فغضبت فهي تعلم معنى الكلمة، فقالت لليهودي: السام عليك ولعنة الله يا عدو الله. فقال لها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أو ما سمعت ماذا قال هذا الرجل؟ قال: سمعت يا عائشة، ورددت عليه فقلت: وعليكم. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى مع أعدائه ينتقي النبي صلى الله عليه وسلم الكلمات، قال: وعليكم. وفي حديث آخر: إن الله جل وعلا يستجيب دعاءنا فيهم ولا يستجيب دعاءهم فينا. فرد عليه النبي التحية: وعليكم، إن كنت تقصد السد رددناه عليك، وإن كنت تقصد غير ذلك حيناك بما حييت. بما حييتنا. وهكذا يعلمنا النبي قيمة الكلمة الطيبة. حقيقة إخوتاه، كثيرا ما تأتي إلينا الشكاوى في البيوت، عدم استقرار البيوت، والقضية برضو أيضا لا تخرج عن الكلمة، كلمة تجعل البيت جنة. فلماذا تبخل بها؟ المرأة محتاجة كلمة، كلمة منك طيبة. هل تعجز أن تقول لأهل بيتك كلمة وحشتونا؟ تعجز؟ أبدا، هي عايزة الكلمة دي. تعجز تقول لأهل بيتك كيف الحال؟ طمنونا عليكم، إيه الأخبار؟ عاملين إيه النهاردة؟ أبدا، كلمة طيبة تجعل البيت جنة. بتقولها كتير بره، إنما عايزة تقولها فين؟ في داخل البيت. كتير بتزعجنا بالتليفونات وبالرنات، طب ما ترن للزوجة وانت خارج لعمل الصباح وبعت لها رسالة، قول لها فيها كلمة طيبة، كلمة طيبة. أنا لو فتحت لك الهاتف الآن، أحيانا بتجيني رسائل من بعض الإخوة ما شاء الله كلام مثل السحر، أقول عندما أقرأ هل أرسل مثل هذا الكلام لأهل بيته؟ الله، كلمة طيبة تجعل البيت جنة. لما هي تسمع الكلمة الطيبة أكيد هترد بالكلمة إيه؟ الطيبة. فالبيت يكون فيه رحمة، البيت يكون فيه سنة، إليه يصعد الكلم الطيب. بينك وبين إخوانك إيه اللي قوى الدعائم الأخوة الإيمانية الصادقة؟ هتلاقي من ضمن الأسباب الكلمة، كلمة. الأخ محتاج منك كلمة طيبة. رضي الله عن أبي الدرداء الصحابي الجليل، اختلف يوما مع بعض أقرانه، فاعتقد الناس أنه سيبغضه في الله ويهجره في الله، إن أحيانا بنستخدم لفظات كبيرة جدا جدا بدون الضوابط الشرعية، واضح؟ ففي اليوم التالي أبو الدرداء يطرق على باب أخيه ويبدأه بالسلام، فتعجب الناس وقالوا يا أبا الدرداء ألا تبغضه في الله؟ قال ويا نعم ما قال، أبغض عمله ولكنه أخي في الله، لا أتركه للشيطان أبدا. عمل السيء أبغضه، إنما هو أخي لا أتركه للشيطان أبدا. كلمة، محتاجين كلمة طيبة للأخ. أنا بقول للأخ هو على الحق من أهل السنة، إنما المبتدع الداعي للبدع المصير له تعامل خاص في شريعتنا، ولنا أن نغلظ عليه القول تربية وتزكية وردعا. أنا بتكلم على مين؟ على الأخ. ده حتى سبحان الله المثل العادي جدا يقول لك الإنسان لما يكون ماشي الطريق ويتعثر يقول إيه؟ ما شاء الله حافظين، يقول أخ. فخلي بالك من الأخ، واوعى تبقى فخ مش أخ. كلمة طيبة، قل لأخيك كلمة طيبة، كلمة تصل الود بينك وبين إخوانك. الصحابي عندما جلس في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر بالمجلس رجل، فقال هذا الصحابي يا رسول الله إني أحب هذا في الله، قال له النبي هل أعلمته؟ قال لا. قال اذهب فأعلم. فقام الرجل من مجلس رسول الله وانطلق خلف أخيه يقول يا عبد الله مهلا إني أحبك في الله. فقال له الأخ أحبك الله الذي أحببتني فيه. لماذا أرشد النبي هذا الرجل أن يخبر أخاه بالحب؟ لأن الإخبار بهذه الكلمة الطيبة يزيد الحب في النفس. وعشان كده أقول لكم إني أحبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بهذا الحب تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين. كلمة طيبة، إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. يبقى لا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا. بمفهوم المخالفة يبقى العمل الصالح يرد ولا يقبل. طب ايه العمل الصالح؟ ضوابط العمل الصالح إخوة الإيمان والإسلام عليكم السلام له شروط. بعد الإسلام عندنا شرطان: إخلاص ومتابعة. شروط قبول الأعمال: إخلاص ومتابعة. في قول الله تعالى في خاتمة سورة الكهف قال الله تعالى مبينا ضوابط العمل الصالح، قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في تفسير الآية: والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. قيل: يا فضيل، ما معنى صحيح صواب؟ قال: صحيح أي خالصا لوجه الله الكريم، صواب أي على السنة. يبقى كم شرط دول؟ شرطان: إخلاص ومتابعة. ولذلك البعض يقول كثيرا: الحمد لله على نعمة الإسلام وكافة. هذه اللفظة محتاجة التصحيح، بل قل: الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. قل إيه؟ الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. فكم من أناس ينتسبون للإسلام وهم بعيدين كل البعد عن سنة النبي العدنان. والنبي يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن نقول: الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. ولذا كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: إذا سمعتم برجل من أهل السنة في المغرب فأرسلوا إليه بالسلام، وإذا سمعتم برجل من أهل السنة في المشرق فأرسلوا إليه بالسلام، فإنهم غرباء، فإنهم غرباء. إذن الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، إخلاص ومتابعة. ولذا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس. خلي بالك أول: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. أو كما أخبر النبي، لما نعد المذكور في الحديث نجدهم ستة مش خمسة. تعال نعد مع بعض كده: شهادة أن لا إله إلا الله أدي واحد، اثنين وأن محمدا رسول الله، ثلاثة إقام الصلاة، أربعة إيتاء الزكاة، خمسة صوم رمضان، ستة الحج. ده النبي قال لك بني الإسلام على إيه؟ على خمس، وذكر ستة لأنه جمع بين الشهادتين في ركن واحد. ليه؟ مع إن الشهادة تكون من شقين، ولا إيه؟ من أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كم ركن دول؟ اثنين. طب جعلهم ركنا واحدا لماذا؟ قال أهل العلم: لأن قبول العمل يتوقف على الركنين: إخلاص في قولك أشهد أن لا إله إلا الله، ومتابعة في قولك وأن محمدا رسول الله. لذا جعلهم ركنا واحدا، لأن العمل لا يقبل إلا بهما مجتمعين. فرب إنسان يكون مخلص في عمل ما ولكن العمل مخالف للسنة، مخلص في بدعة. هناك مثلا من يخلصون في الأعمال، يقعد مثلا يعمل حلقة ذكر معينة على هيئة معينة تخالف هيئة وحال النبي محمد أو ما جاءت به السنة، يقعد مثلا يسبح 10,000 مرة ويتعب ويعرق، ولكن في عمل مخالف لمين؟ لسنة النبي. هو عنده الإخلاص لكن ما عندوش إيه؟ المتابعة. فهل يقبل منه العمل؟ أبدا. فلا يقبل العمل إلا بالشرطين بعد الإسلام: إخلاص وإيه؟ ومتابعة لهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك في معظم الفرائض تسمع نبيك يقول مثلا في قضية الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج: أيها الناس خذوا عني مناسككم. يبقى العمل حتى يقبل محتاج لكم شرط بعد الإسلام؟ إخلاص ومتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل فقط الذي يرفع إلى الله عز وجل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أدي طريق تحقيق العزة، أن تأخذ بالأسباب الكونية وأن تأخذ بالأسباب الدينية، فتنفذ أوامر الله وتجتنب نواهي الله وتتبع هدي رسول الله حتى تتحقق لك العزة. والله إخوتي لا عزة إلا بهذا السبيل، لأن العزة لله جميعا، والله تعالى يمنحها لمن؟ لرسوله. ولمن؟ وللمؤمنين. ومنهم أهل الإيمان اللي صفاتهم مذكورة في القرآن والسنة، ومن بين صفاتهم القول الطيب والعمل الصالح، القول الطيب والعمل الصالح، حتى تتحقق العزة للمؤمنين بالأخذ بالأسباب الكونية والدينية. بكده تتحقق إيه؟ العزة. طيب، يعني بالطاعة. وبعدين تواصل الآيات تبين أن هناك صنف من الناس طلبوا العزة بمعصية الله فكانت لهم الإهانة وكان لهم الذل والانكسار. لذا قال تعالى: والذين يمكرون السيئات. يمكرون إيه؟ السيئات. الله، أي راموا العزة بمعصية الله تعالى. ومعلوم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل، فهم لما سلكوا سبيل المعصية والمكر السيء من خلال الطعن في الدين والطعن في حملة الدين ومحاربة الدين وأرادوا بذلك عزة، كانت الآية على نقيض ما أرادوا، الحكاية بقى فيه ذل وإهانة. ولنضرب على ذلك أمثلة للبيان والتوضيح علشان نعرف أن الطاعة عز وأن المعصية ذل. كلنا يعرف بلال ابن رباح الصحابي الجليل مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو عبد حبشي ولكن بالإسلام نقول سيدنا بلال رضي الله عن بلال. بلال كان من السابقين للإسلام، وكم عانى من أجل هذا الدين، وكم تحمل في بداية الإسلام من تعذيب وتنكيل، لدرجة أن سيده أمية بن خلف عليه لعائن الله كان يجرد بلالا من ثيابه في وقت الظهيرة وعلى بطحاء مكة المحرقة، يضع الحجر العظيم على صدره ويقول: يا بلال ستظل هكذا حتى الموت أو تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يقول بلال؟ نعم أسمعوني، أحد أحد، الله أكبر. طاعة، توحيد، عبودية، يتحمل التعذيب والتنكيل بثبات عجيب. لما قيل لبلال: لماذا كنت تقول أحد أحد؟ قال: لأنني كنت أعلم أن هذه الكلمة تغيظ الكافرين. حتى في شدة التنكيل، نعم إنه المنهج، ثبات على الحق، بهذا الثبات يرفع الإنسان. أحد أحد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، رب السحاب والهضاب والوهج، رب عظيم له جبيني قد سجد، يا أمية افعل بي ما تشاء، فوالله الذي لا إله غيره لن تنال مني إلا هذا الجسد، ولكن قلبي فإنه ملك لله. ويظل بلال في هذا التنكيل وفي هذا التعذيب حتى يأتي الصديق رضي الله عنه وارضاه فيشتري بلالا ثم يعتق بلالا لوجه الله رب العالمين. وتمر الأيام وتتعاقب السنون، خلي بالك قوي، ويهلك من أرادوا ببلال المكر والسوء. وإذا ببلال بن رباح هذا السيد مؤذن رسول الله يوم فتح مكة، خلي بالك قوي، عاد النبي فاتحا عزيزا على رأس 10,000 من الموحدين، ودخل النبي مكة فاتحا، وبعد أن استقر الأمر لدولة الإسلام ها هو النبي الأمين يقول: اصعد يا بلال فوق البيت وارفع النداء. الله أكبر، الله أكبر. وها هو بلال يصعد فوق بيت الله الحرام مكبرا: الله أكبر، الله أكبر. وإذا بالرمال التي شهدت تعذيبك يا بلال يوما، ورأت مقر الكافرين بك، تشهد اليوم علوك وارتفاعك بالإسلام، لأن الطاعة عز والمعصية ذل. نموذج آخر، كلنا يعرف عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكم لاقى من تعذيب، وكم لاقى من تنكيل، وكان الجاهل فرعون هذه الأمة أبو جهل كثيرا ما يستهزئ به ويقول: يا رويعي الغنم. كبر وعناد. وتمر الأيام يا جماعة، ويوم بدر، وما أدراكم ما يوم بدر. يسقط هذا الجهول فرعون هذه الأمة أبو جهل صريعا بعد أن قتله ابن عفراء، وأتي النبي الأمين وأخبراه، وأخرج كل واحد من الغلمين سيفه، فقال النبي لهما: كلاكما قتله. ثم ينظر النبي الأمين إلى عبد الله بن مسعود ويقول: قم إلى صاحبك. الله أكبر. لابد أن تشفى الصدور من هؤلاء المعاندين. قم إلى صاحبك طالما أذاك، وطالما سبك، وطالما سخر منك. اليوم يومك يا ابن مسعود. هذه الأمة إخوتها لها العلو، كيف لا؟ والله جل وعلا يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أمة جعل الله لها العلو، فلماذا تريد أن تتخلى عن علوها بمداهنة غيرها؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، قم يا ابن مسعود إلى صاحبك. وبالفعل قام ابن مسعود إلى صاحبه الذي طالما أذاه، فرآه يلفظ أنفاسه الأخيرة. وابن مسعود كان قليل الحجم رضي الله عنه وأرضاه، لدرجة أنه صعد يوما إلى نخلة وإذا ببعض الأنصار ينظرون إلى ساقيه فيضحكون لدقة ساقيه، فرآه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتضحكون لدقة ساق ابن مسعود؟ والذي نفس محمد بيده، لساق ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، أو كما قال النبي. فقيمة الرجال ليست بالأجسام ولكن بالأعمال. ها هو ابن مسعود الآن يصعد على صدر من؟ أبو جهل. أيوة، على صدر أبي جهل. شوف العزة، شوف الطاعة عزة إزاي. ولذلك نظر أبو جهل ويسرع، خلاص بيلفظ الأنفاس الأخيرة، فرآه قد صعد على صدره وقال له: لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا رويعي الغنم. الله، نعم، ارتقى مرتقا عظيما. بإيه؟ بالطاعة، بالإسلام. يبقى سبيل العزة فين؟ في طاعة الرحمن وفي متابعة النبي العدنان. هذا عن النص الأول الذي يوضح لنا السبيل إلى تحقيق العزة. النص الثاني يقول الله تعالى: ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الله أكبر. ولا يحزنك قولهم. إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الخطاب هنا موجه لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخاطب الرب الجليل نبيه الأمين مواسيا ومسليا ومخففا عنه بعض آلامه، يقول يا محمد يا ابن عبد الله ولا يحزنك قولهم، أي قولهم الذي يفيد القدح والذم والطعن فيك وفي دينك. قريش كانت قبل بعثة النبي الأمين تلقب النبي بالصادق الأمين، وعندما بعث رسولا ماذا قالوا؟ قالوا كاذب، ساحر، كاهن، مجنون. الله أكبر، الذين لقبوه بالأمس بالصادق الأمين هم الذين قالوا عنه ساحر وقالوا عنه كاهن، كاذب، مجنون. وفي هذا تثبيت للدعاء إلى الله عز وجل. هذه الطريق شاقة تحتاج إلى همم الرجال، سوف تسمع وتسمع وتسمع، فاثبت على الطريق، فلست أقرم على ربك من رسول الله. بالأمس كان الصادق الأمين، اليوم محمد هو محمد صلى الله عليه وسلم، اليوم أصبح كاذبا، شاعرا، كاهنا، مجنونا صلى الله عليه وآله وسلم. فينزل القرآن الكريم مواسيا ومثبتا لقلب النبي الأمين فيقول ولا يحزنك قولهم. انت الأمر يا جماعة فعلا نحتاج لتثبيت في ظل الفتن والكروب، المسلم في حاجة ماسة إلى التثبيت، والآيات فيها التثبيت. الآن ربنا تعالى يقول مخاطبا نبيه الأمين ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا. ما دامت العزة لله فالعزة لرسول الله وللمؤمنين، فلا يحزنك قولهم، فإن هؤلاء الذين يسبونك ويقدحون فيك ويقللون من شأنك هم الهالكون، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وانظر إلى تزيير هذه الآية، أي هو السميع الذي أحاط سمعه كل قول سبحانه جل وعلا، فهو يسمع قولك يا رسول الله ويسمع قول أعدائك يا رسول الله، لأنه السميع جل وعلا، سمعه أحاط، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات، لا يشغله سمع عن سمع، سبحانه جل وعلا يسمع ويرى دبيب النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، يرى نياط عروقها ومجاري الكوت في أحشائها، إنه الله رب العالمين، هو السميع. فكيف يحزن من يعلم أن من صفات ربه أنه السميع؟ كيف يحزن ويعلم أن ربه من صفاته السميع؟ وهذه فائدة من فائدة الإيمان بالأسماء والصفات، فكلما تعرفت على ربك وتعرفت على أسماء خالقك كلما ازددت إيمانا ويقينا واطمئنانا، وذهب عنك الخوف إلا من الله. فمن يعلم أن الله سميع كيف يحزن وكيف يخاف؟ فالأمر بيده، يسمع جميع اللغات ويسمع جميع الأقوال، فاطمئن يا عبد الله واعلم أنك ما دمت طائعا لله فإن العزة لك، لأن الله تعالى هو العزيز، يعز من أطاعه ويذل من عصاه سبحانه جل وعلا، وهو السميع العليم. الله أكبر. العليم صفة من صفات الله سبحانه جل وعلا، علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون سبحانه جل وعلا. ايه معنى الكلام؟ علم ما كان اي علم الماضي كله، فهو خالقه جل وعلا. علم ما هو كائن اي الحاضر. والعجيب ان البعض قد يقول لك ممكن الان عن طريق الاجهزه العلميه الحديثه اعرف ما يدور في المكان. واضح؟ يعني الان مثلا المسجد في طابق في الاعلى، صحيح؟ وفي غرفه انا شايفها، صحيح؟ هل نعرف الان من بداخل الغرفه؟ لا. طب في حد ولا مفيش؟ لا. طب لو في حد قاعد فين بيعمل ايه؟ ما نعرف. يقول لك لا ممكن بالعلم نعرف. ازاي؟ نجيب كاميرا داخل الغرفه وفي عندنا شاشه زي الجهاز اللي امام الشيخ الان، ونشوف ايه اللي بيحصل في الداخل. العلم الحديث اكتشف ده، نقول كلام جميل. طيب هل العلم الحديث يستطيع ان يتوصل الى حديث النفس البشريه؟ هل هناك علم يخبرني ما يدور في خلدي الان وفي خاطري؟ وانا انظر لاخر حبيب الان، هل يستطيع ان يقول لي انا بفكر في ايه؟ انا عايز اقول لاخي انت اسمك ايه؟ ايمن. ربنا يبارك فيك يا ايمن. العلم الحديث مش ممكن يخرج حديث النفس البشريه. هذا لا يملكه الا من؟ الله. اقرا كده القران. جماعه المنافقون يجلسون حول رسول الله عليه الصلاه وازكى التسليم، يضمرون الشر ويضمرون ويضمرون، وينزل القران الكريم في المجلس يقول الله تعالى مخاطبا نبيه الامين: الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما قالوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. الله أكبر. والجماعة قاعدين، خلي بالك. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، كمل عم الشيخ، ويقولون ها فين؟ ده حديث ايه ده؟ ده حديث نفس. ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، كمل يا اسماعيل، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. الله اكبر. حديث ايه ده؟ حديث النفس. لأن الله عليم، يعلم حركات الضمائر وخفيات السرائر، فالسر عنده علانية. ولذا من أسماء يوم القيامة يوم تبلى السرائر. فكم من مصيبة أخفيتها، وكم من بلية أسررتها، تكشف وتهتك في يوم أسماه الرب الجليل يوم تبلى السرائر. أما آن لك أن تخاف من ربك؟ ولذا استبطأ الله قلوب عباده فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ علينا أن نقول جميعا: آن يا رب، آن يا رب، آن يا رب، آن يا رب أن تخشع قلوبنا لذكرك ولما أنزلت من الحق. الله علم ما كان، علم الماضي كله فهو خالقه جل وعلا، وعلم ما هو كائن الحاضر حتى حديث النفس البشرية، وعلم ما سوف يكون في المستقبل سواء كان قريبا أو بعيدا. ودلل القرآن لنا على ذلك. المستقبل القريب: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الله أكبر، بضع سنين. البضع في لغة العرب من 3 إلى 9. آية بتنزل في بداية الإسلام، لأن الصراع كان بين الفرس والروم لا ينتهي، ودايما مين اللي بينتصر؟ الفرس، عبدة النار المجوس. فكان الوثنيون يفرحوا ويتبسطوا لأن الروم كانوا أهل كتاب. فتنزل آية تخبر إن بعد 9 سنين هتقوم معركة، وتحدد الفريقين اللي هي يتعاركوا بين الفرس والروم. كلام جميل، ده مش بس كده، وتحدد نتيجة المعركة ومن الذي ينتصر، لدرجة أن الصديق عندما نزلت الآية قبل أن يحرم الإسلام الرهان راهن يهوديا على أن معركة سوف تقام بعد 7 سنين بين الفرس والروم وينتصر فيها الروم. الصديق كان يعلم أن البدع من 3 إلى 7 والبدع من 3 إلى 9، ورهن قبل أن يحرم الرهان. ومرت 7 سنين ولم تحدث المعركة، اليهودي فرح. فجاء الصديق للنبي وأخبره: يا رسول الله، رهنت يهوديا على كذا. قال: يا صديق، زده 2 عامين، يعني مد الرهان كمان 2 سنين، لأن البدع كان 9، وبعد 2 عامين تقوم المعركة بين الفرس والروم وينتصر مين؟ الروم. متوحد الله، لأن الذي قال هو من؟ الله. هذه مستقبل قريب، تعال نشوف المستقبل البعيد. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كلكم عارفين قصة السورة دي، مين يخبرنا بالقصة؟ لماذا نزلت هذه السورة؟ قول يا واد يا شيخ اسماعيل، انت داعية كبير، قول يا واد، قول سمعنا صوتك، انت وحشتنا. عندما قال الرب لنبيه: فاصدع بما تؤمر، وصعد النبي الصفا، وانزل عشرتك الاقربين، وبدأ يجمع بطون مكة، وقال: يا معشر قريش، لو اخبرتكم ان خيلا تغير عليكم من خلف هذا الوادي اكنتم مصدقية؟ قالوا: ايه؟ الله يرضى عليك يا اخي، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: اذا انا رسول الله اليكم جميعا، من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار، يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ابو لهب قال: ايه؟ الله يرضى عليك، تبا لك يا محمد، قال: على هذا جمعتنا. فنزل القرآن الكريم يدافع عن النبي الأمين، صورة بتخبر أن أبا جهل، خلي بالك، هيعيش كافر وهيموت أبو لهب، عفوا الاثنين. الله يرضى عليك، من أعجاز القرآن، الله يرضى عليك. بنقول لك يا أبا لهب، هتعيش كافرا وهتموت كافرا وهتدخل النار مخلدة. وعلى فكرة أبو لهب عاش بعد الصورة دي 10 سنين، كان ممكن يهدم الإسلام بكلمة، كلمة واحدة. يا جماعة، آية رب محمد يقول إن أنا أعيش كافر وهموت كافر وأخلد في النار، وأنا بقول لكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فتوحد الله. قالها لأن من الذي حكم؟ الله. علم مكان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن، وده بنسميه في علم الاعتقاد علم المستحيلات. علم ايه؟ المستحيلات. فقول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ده مستحيل، مفيش آلهة، لكن يقول لك لو كان، من علم المستحيلات، فيهما آلهة إلا الله، اللي يحصل لفسدت. فكيف يحزن من يعلم أن من صفات ربه أنه العليم، واضح، وهو السميع العليم. النص الثالث اللي نقف معه في باب العزة، قول الله عز وجل في سورة النساء الآية 38 بعد المئة الأولى وما بعدها، يقول تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. يا رب سلم. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين.
الله أكبر.
أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. شوف التهديد الشديد والتغليظ من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يناصرونهم ويؤيدونهم وينشرون أفكارهم. وعدت يمكن الساحة الآن خصبة لهذا الباب، ترون هذا الأمر جليا واضحا. كم من أناس تركوا دينهم، وكم من أناس تخلوا عن إسلامهم وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. عندما يظهر أحدهم يقول: مالكوش دعوة بالسلفية، ليه يا جماعة؟ أصلا بيقولوا السيادة لله وإحنا بنقول السيادة للشعب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أشبه اليوم البارح. الصورة يا جماعة مكرورة، صورة النفاق مكرور في كل زمان ومكان. سبحان الله. يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. إيه السبب؟ يبتغون عندهم إيه؟ العزة. ومفكر إن عزه مع الكفار طبعا، الأموال والمناصب هو بيعتقد ده، ولكن سبحان الله يعاملهم الله تعالى بخلاف قصدهم، لأن الإسلام دين من؟ الله سبحانه جل وعلا. يعني كنت أقول للإخوة وأنا في ألمانيا أثناء الانتخابات الماضية، فقرأت خبرا عجيبا جدا، امرأة تجاوزت 80 من عمرها رايحة تنتخب، فمش عارفة تختار مين، يعني ست مسنة وكبيرة، فبتقول للموظف: يا ابن الله يرضى عليك، قل لي اختار مين، مين الحلوين في دول؟ هي مش عارفة مين الحلوين. قال لها: يا ست الله يرضى عليك ما اقدرش اقول لك، انا موظف هنا ممنون. طب يا ابني بس ساعدني الله يكرمك، اعلم على، قل لي اعلم فين؟ قال لها: ما اعرفش الله يكرمك، ما ينفعش. طب بقول لك ايه يا ابني؟ قلت له ايه؟ قلت له انا عايزك تعلمني على الجماعة اللي هيمنعوا لبس المايوه. شوف الفطرة، الفطرة عايزة الخلق، عايزة القيم، عايزة الاستقرار، عايزة العدل، عايزة الدين. سبحان الله. علمني يا ابني على يمنعوا ايه؟ لبس المايوه. في ناس قلقان عشان المايوه. ازاي المايوه يعني؟ والافلام والمسلسلات، برامج واموال المسلمين بتنفق وتهدر من اجل ايه؟ خايفين على الافلام والمسلسلات والمايوهات، وكأن الشعب كله بيلبس مايوهات. سبحان الله، سبحان الله العظيم. أمر عجب، حتى يردوا أسيادهم. يردوا مين؟ هم هو. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. مدام عرفتم هذا، يبقى لا سبيل إلا باللجوء إلى من؟ إلى الله. يبقى المخرج فيه نفزع إلى ربنا. يا جماعة، يا شباب خاصة، أين أنتم من قيام الليل؟ فين قيام الليل في حياة المسلم؟ أين أنتم من كتاب ربكم القرآن؟ القرآن يا جماعة، فين القرآن في حياة المسلمين؟ القرآن بنشوف رمضان فقط، كل واحد حريص على المصحف بتاعه ماسكه في إيديه. حتى كنت أراهم رجالا مسلمين في المترو في الزحام في رمضان ماسك المصحف كبير، والله حتى مش مصحف صغير، جايب مصحف قد كده وماسك عمال يقرا ويهتز من الزحام. يعدي رمضان احاول اتلفت كده، الله يرضى مسك الجرنان. القران يا جماعه، الله يرضى عليك، القران الله تعالى هيئ نبيه الأمين لتحمل الرسالة بإيه؟ بقيام الليل بالقرآن. كلكم بيقرأ القرآن، اقرأ كده سورة المزمل: يا أيها المزمل. أيوة أسمع. حافظين الحمد لله صح؟ صح؟ ودي مشكلتنا يا جماعة، احنا حافظين الحمد لله، العمل صح؟ اتكلم في أي موضوع، قول أي آية لا كله يكمل، قول أي حديث كله يكمل لك، ما شاء الله. العمل، العمل بالآية، العمل بالحديث. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. يبقى الرسالة محتاجة لأصحاب الهمم، فلابد أن تهيأ لحملها بإيه؟ بقيام الليل وبقراءة القرآن. والأمة مقبلة على حمل أمانة، هي محتاجة لإيه؟ لتهيئة، محتاجة لإعداد، محتاجة لقيام ليل، محتاجة القرآن يرتل في ظلام الليل. ولجأ إلى الله عز وجل نستمد منه جل وعلا الغلبة والنصر والتمكين. واضح يا جماعة؟ يبقى العز له سبيل، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. ولذا كان النبي الأمين أشد الناس لجوءا إلى ربه. اسمع معي كده بعض النصوص اللي بتدل على هذا الأمر من لجأ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى ربه تعالى. في الحديث عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. شوف بيسأل عن إيه؟ عن دعاء الاستفتاح فين؟ في قيام الليل، مش الفرائض التي قصرنا فيها، السنن الراتبة التي ضيعناها إلا من رحم ربي وعصم. يقول لك تعالى نخطف الظهر، نخطف الظهر يا رب سلم. فين النوافل الراتبة؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة في كل يوم وليلة دون الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. شوف الجنة يا جماعة الطريق ليها سهل ازاي؟ 12 ركعة كل يوم دون الفريضة. فين دول يا رسول الله؟ عندك سيدي ركعتين قبل الصبح سنة الفجر، أربعا قبل الظهر يبقى كده كام؟ ستة، اثنين بعد الظهر يبقى ثمانية، اثنين بعد المغرب يبقى عشرة، اثنان بعد العشاء يبقى 12 ركعة، غير بقى الوتر. دي بنسميها السنن الراتبة اللي يحافظ عليها يديني له بيت في الجنة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. بالله عليك كم مرة حافظت عليها؟ وكم بيت ضيعت في جنة الله؟ ولذلك كان في مقولة جميلة جدا للإمام الشطيبي رحمه الله تعالى في الموافقات، يقول: والمندوب ثياب للفريضة. الله، إيه معنى الكلام الكبير ده؟ اللي يحافظ على المندوبات بمثابة السور اللي يحمي الفرائض. إزاي؟ حضرتك عارف مثلا إن أذان الظهر الساعة كذا، فأنت قلت هروح قبل الأذان المسجد أتوضى براحتي وأسمع الأذان وصلي الراتبة براحتي. بالله عليك هل هتفوتك تكبيرة الإحرام خلف الإمام؟ مش ممكن. واحد تاني قال لك هم بيأذنوا الساعة كذا في 10 دقايق للإقامة، براحتي بقى كده على ما أتوضى ومش عارف إيه، وأخرج من البيت براحتي، على ما يجي ممكن ما يدركش الإمام ولا إيه؟ فاتته الجماعة الأولى صح؟ أو فاتته أول ركعة. ليه؟ إنه كان مقصر في المندوب، فلما قصر في المندوب ضيع إيه؟ الفريضة. يبقى اللي يحرص على المندوب يحفظ له إيه؟ وعشان كده نفهم بقى كلام بعض السلف يقول لك 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. 40 سنة وغيره 50 سنة ما رأى قفا مصلي، ما رأاش قفا مصلي أبدا، 50 سنة بيصلي ما رأشافش قفا، يعني دايما فين؟ أو إيمان إيمان أو في الصف الأول. يا الله بالله عليك شوف حالك أنت مع الفريضة، مش أقول لك مع المندوبات، الفريضة عشان نعرف من أين تؤتى الأمة. ماشي يا جماعة؟ الصحابة كانوا كثير العمل قليل القول، قل أن تجدهم يتكلمون، لكن في العمل إيه؟ جبال. وكذلك من جاء من بعدهم إلى أن كثر القول وقل العمل، نسأل الله السلامة. فعايزين نحيي هذه الفرائض إذا أردنا عزا وتمكينا يا جماعة والله. فشوف السائل بيسأل عن إيه؟ عن دعاء الاستفتاح في قيام الليل. يبقى ده حاله إيه الرجل ده؟ الله أكبر. تعالوا نشوف. قالت رضي الله عنها أرضاها، قالت كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر، لجوء إلى الله تعالى وسؤال الرب جل وعلا الهداية إلى الحق. وأنت كذلك عبد الله، حثك ربك تعالى على متابعة نبيك والتأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فكن كثيرا اللجوء إلى ربك جل وعلا. عند الاختلاف توجه إلى ربك. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إذا أغلقت عليه مسألة، كما يقول تلميذه ابن القيم رحمه الله، كان يخرج إلى مسجد في منطقة خاربة ويعفر وجهه بالتراب 1000 مرة مستغفرا حتى يأتيه الفتح. يبقى الفتح من عند من؟ من عند الله تعالى، فالجأ إليه جل وعلا. فهذا نص يبين شدة لجوء النبي إلى ربه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث إخوة الإيمان والإسلام أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم 770، عشان ترجع له وتقرأ شرح العلماء عليه، مهم جدا. طيب نص آخر في هذا الباب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، أو كما قال النبي. كم مرة دعيت أنت هذا الدعاء؟ ما ربنا يمن عليك بالعلم، فتقول اللهم انفعني بما علمتني. مهم جدا يا جماعة، لأن العلم النافع الذي يقود إلى العمل. تخرج من الدرس ببرنامج عملي، أعمل إيه؟ أنا عايزك تخرج النهاردة قيام الليل فين أنا؟ حتى لو ركعتين. الأذكار فين أنا منها؟ ألجأ إلى الله تعالى. لازم يكون عندك برنامج عمل، خرجت سمعت فاتبعت حتى تحصل العزة والنصر والتأييد من ربك عز وجل. فالنبي كان كثير اللجوء إلى الله تعالى، يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علم. ما قال وزدني مالا، زدني جاها أبدا، وقل رب زدني علما، صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في كتاب الدعاء باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رقم 3091، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن ابن ماجة رحمه الله تعالى. ونختم بهذا النص الأخير في باب اللجوء إلى الله عز وجل. كذلك كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل، عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لجء إلى الله، لأن العزة لمن؟ لله. ومن سلك سبيلها وأخذ بأسبابها الكونية والدينية منحه الله إياه. يبقى عبادة لله تعالى على وفق سنة النبي مع الأخذ بالأسباب، سواء كانت كونية أو أسباب دينية، حتى تحصل العزة. عباد الله، كان الموضوع بعنوان العزة لله وحده، يمنحها لرسوله وللمؤمنين متى سلك المؤمنون سبيلها وأخذوا بضوابطها. أسأل الله عز وجل أن يكون حظنا مما سمعنا العمل والاتباع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم جنب بلدنا مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين. ربنا اشف مرضى المسلمين، ربنا اشف مرضى المسلمين، ربنا اشف مرضى المسلمين، وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.